يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله تبارك وتعالى على هذا تجدد هذا اللقاء العلمي الذي يجمعني بأبنائي وإخواني عبر هذه الإذاعة وفي هذه السلسلة الطيبة المباركة التي نعلق فيها على فصول وأبواب هذا الكتاب النافع الذي صنفه إمام هذا العصر في الحديث الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه، كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من التكبير إلى التسليم كأنك تراها. وكان الفصل الأخير الذي تطرقنا إليه ما جمعه المصنف رحمة الله عليه من صيغ دعاء الاستفتاح، هذا الدعاء المبارك الذي علمنا إياه نبينا عليه الصلاة والسلام، والذي فيه الخير والبركة. هذا الدعاء مع الأسف الشديد لم يقل بمشروعيته بعض الفقهاء، وهذا من غرائب الأمور، لأن الأصل أن الله عز وجل إنما تعبدنا بما أنزله على نبيه من الأحكام التي جمعها الكتاب، وتعبدنا بما صح عنه من الأقوال والأفعال والتقريرات التي هي وحي وتشريع، ومنها هذه الأدعية التي يدعو بها المسلم بعد دخوله في الصلاة، وهذا بتكبيرة الإحرام. ثم بعد ذلك يذكر شيئا من هذه الأدعية، وقد سبق أن الأفضل أنه ينوع بينها، لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أتى بها في يعني كلها في صلاة واحدة. وهذا من الاختلاف الذي يسميه الفقهاء باختلاف التنوع، يعني من أتى بهذه الصيغة لا ينكر على غيره ممن أتى بصيغة أخرى من هذه الصيغ الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ينبغي أن يعلم لنرفع شيئا من النزاع الذي قد يحدث بين الناس، وهذا إما لجهل أو لبعد عن السنة النبوية الثابتة. ثم بعد هذا الدعاء ذكر المصنف عليه رحمة الله فصلا أو بابا جديدا، وهو باب القراءة، والمقصود بالقراءة القراءة في الصلاة، والذي قال فيه: ثم كان يستعيذ بالله تعالى، أي النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. وهذه كذلك صيغة من صيغ الاستعاذة، في إشارة إلى أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في القراءة صيغ للاستعاذة، وهذه الاستعاذة التي تكون في الصلاة، أي في صلاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان أحيانا يزيد فيه فيقول: وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ويقول بعدها: من همزه ونفخه ونفثه. وهذا فيه الدلالة على أن صيغة الاستعاذة في الصلاة على نوعين: صيغة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، والأخرى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ثم يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، لا يجهر بها. ثم يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، لا يجهر بها. وفي هذا دلالة على مشروعية بل سنية البسملة في الفاتحة في الصلاة. واختلف العلماء في قراءة البسملة على مذاهب مشهورة، وهذا بناء على اختلافهم في حكم كونها آية من الفاتحة أم لا. فاتفقوا أولا على أنها آية من سورة النمل، وأنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ثم اختلفوا هل هي آية من الفاتحة أو في بداية كل سورة. الصحيح أنها ليست آية من كل سورة، وأنها آية من سورة الفاتحة. ثم اختلفوا في قراءتها في الصلاة، فذهب الجمهور إلى قراءتها سرا، وذهب الشافعي إلى سنية الجهر بها. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور، وهذا الذي رواه الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يسر بها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا الأكثر من حاله، الأكثر من حاله أنه يسر بها. ومنهم من رأى أو من روى الجهر بها، ولعل هذا من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يفعله من باب التعليم. فالصحيح من أقوال أهل العلم في البسملة هو سنيتها مع الإصرار بها في الصلاة الجهرية، في جميع الصلاة الجهرية، المغرب والعشاء وصلاة الفجر. وهذا لقول أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حيث قال: صليت خلف الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، وكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. رواه النسائي وابن حبان بإسناد على شرط الشيخين. وهذا فيه الدلالة على أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأها في صلاته، وأنه كان يقرأها سرا، أنه كان يقرأها لقوله: صليت خلف الرسول وأبي بكر وعمر وعثمان، وكانوا لا يجهرون، يعني أثبت القراءة ونفى الجهر بها، ونفى الجهر بها، بمعنى أنه أو أنها تقرأ سرا. فقول المصنف رحمه الله جل وعلا: ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها، عملا بهذا الحديث وترجيحا لهذا القول، يعني فيه إشارة إلى مذاهب الفقهاء في هذه المسألة، وأن أصح أقوالهم ما وافق الدليل، ما وافق حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي فيه إثبات للقراءة وإثبات الإصرار بها. وقبل البسملة الاستعاذة كما مر معنا، وفي الاستعاذة تحقيق وامتثال لأمر الله جل وعلا القائل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال أهل العلم: هذه الآية معناها: إذا أردت أن تقرأ فابدأ بأن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا في الصلاة أو في غيرها. وهذه قراءة، وهذه قراءة، وسميها الفقهاء جميعا بالقراءة في الصلاة، بالقراءة في الصلاة، والقصد قراءة القرآن. ثم قال المصنف رحمة الله عليه: القراءة آية آية، القراءة آية آية، والمقصود بها قراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة بعد الاستعاذة والبسملة سرا، يقرأ بعد ذلك الفاتحة جهرا في الصلاة الجهرية وسرا في الصلاة الجهرية السرية. قال المصنف: ثم يقرأ الفاتحة يقطعها آية آية، يقطعها آية آية، يعني قراءته للفاتحة تكون آية آية، يقرأ آية ثم يتوقف ويصمت، ثم يأتي بالآية التي بعدها، ثم يقرأ الآية التي بعدها، هكذا حتى ينتهي من هذه الصورة المباركة التي هي أعظم صورة في القرآن، كما صح بهذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خلافا لما يفعله الكثير من الناس بل الكثير من الأئمة بمخالفتهم لهذه السنة، وهم يصلون بالناس. والإمام في الحقيقة الذي يؤم الناس في صلاتهم هو معلم لهم بالدرجة الأولى، والأصل أن يكون معلما لصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى أن يكون ناقلا لهذه الصلاة من جهة، وهذا لا يتأتى إلا إذا تعلمها. ولذا يجب على الناس جميعا والأئمة خاصة أن يتعلموا صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يصلوها ليأخذها الناس عنهم، يعني بالاتباع والتأسي، وهذا الذي أخذه الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاته، كما مر معنا من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه كيف أخذ هذا الحكم عن رسول الله، أنه لما كان يصلي خلفه تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ البسملة، وتعلم أنه كان يسر بها، وكذلك بالنسبة للأئمة من بعده، أبو بكر رضي الله تعالى عنه وعمر وعثمان، كانت هذه صلاتهم جميعا رضي الله تعالى عنهم. ولعل هذه القراءة التي علمها النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة والأمة من بعدهم لبيان هذه العظمة أو هذا التعظيم لهذه الصورة التي كان صلى الله عليه وسلم يعظم من شأنها، فكان يقول كما في الصحيحين: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وفي لفظ: لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب. وكان تارة يقول كما عند مسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، هي خداج، هي خداج، ثلاث مرات، بمعنى أنها غير تمام. ويقول كما عند مسلم ومالك في الموطأ: قال الله تبارك وتعالى: قسمت الصلاة، يعني الفاتحة، بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا، يقول العبد: الحمد لله رب العالمين، يقول الله تعالى: حمدني عبدي، ويقول العبد: الرحمن الرحيم، يقول الله: أثنى علي عبدي، ويقول العبد: مالك يوم الدين، يقول الله تعالى: مجدني عبدي. يقول العبد: إياك نعبد وإياك نستعين. قال: فهذه بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. يقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال: فهؤلاء لعبدي، ولعبدي ما سأل. أي أن الله تبارك وتعالى يستجيب دعاء العبد في صلاته عند قراءته لهذه الصورة المباركة. وكان يقول كذلك: ما أنزل الله عز وجل في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. هذه رواه النسائي والحاكم، يعني هذه بركة هذه الصورة العظيمة التي من أسمائها أم الكتاب أو أم القرآن، ومن أسمائها السبع المثاني. وأمر صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري المسيء صلاته أن يقرأ بها في صلاته. وقال لمن لم يستطع حفظها، وقال لمن لم يستطع حفظها: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه كلها في بيان فضلها وعظيم شأنها عند ربنا تبارك وتعالى. فالواجب أن نجتهد في تعلم قراءتها أولا على الوجه الصحيح. ومع الأسف الشديد تجد الناس يختلفون في صحة صلاة إمام يصلون خلفه، لأنه لا يحسن تلاوة القرآن، خاصة هذه الصورة التي هي ركن من أركان الصلاة. قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، يعني أشد من الواجب، وتجدهم لا يحسنون قراءتها. يختلف الناس هل الصلاة خلفهم جائزة أم لا، عوض أن يقول اهدنا الصراط يقول اهدنا الصراط، ويعني لحن جلي في صلاتهم ربما في أكثر من موضع واحد، وهو إمام يصلي بالناس. والواجب على الجهات المسؤولة في البلاد الإسلامية كلها قبل أن تفرض على الأئمة حفظ القرآن كاملا، تفرض عليهم إتقان قراءة هذه الصورة. فلا يمكن أن يكون إماما إلا إذا مر على لجنة تجيزه في هذا الباب، عوض أن تكون هذه اللجان خاصة بحفلات التلفزيون والمسابقات وما إلى ذلك، يجعلوها لهذا الأمر المهم والذي شأنه في الأمة عظيم، يرفعوا هذا النزاعات عن مساجدنا بتقديم الأولى بالإمامة، الأولى بالإمامة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، يعني الذي يكون حافظا ومتقنا لقراءته، لأنه في مقام الإمامة، ومقام الإمامة مقام أمانة عظيمة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: المؤذن مؤتمن والإمام ضامن. ومقام تعليم، يعلم الناس، يعلم الناس أمر دينهم، بل ويعلمهم أعظم الأمر في دينهم، ألا وهو صلاتهم، إذ أن الصلاة أعظم الأركان العملية على الإطلاق. ثم قال المصنف عليه رحمة الله بعد قوله يوم الدين: وهكذا إلى آخر الصورة، يعني في قراءته لصورة الفاتحة، وكذلك كانت قراءته كلها يقف على رؤوس الآية ولا يصلها بما بعدها. وهذا لأن مما يطلب في الصلاة أن يتحقق المصلي من الخشوع فيها، والخشوع لا يكون إلا بتدبر ما يسمع المصلي، وهذا لما يقرأه الإمام. ومن أسباب التدبر التأني في القراءة وعدم العجلة فيها، حتى يسمع ويفهم عن الله عز وجل، إذا كانت القراءة كذلك. وكان تارة يقرأها مالك يوم الدين، وهذا في هذا بالنسبة للقراءة في الصلاة، يعني نوع القراءة والقراءات المتواترة معلومة وكلها ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا كذلك من اختلاف التنوع الذي لا ينبغي لا التعصب إلى قراءة من القراءات، ولا الإنكار على من خالف في هذا الباب. بعض الناس يلزمون غيرهم بقراءة معينة، بقراءة نافع أو قراءة عاصم، برواية ورش عن نافع لازمة، وكأنها هي القرآن وغيره ليس بقرآن. هذا الذي يتوهم من أصحاب هذه المذاهب ومن هؤلاء المتعصبة، هذا كلام الله كله، قرأ بهذه الرواية أو بتلك الرواية، لا خلاف ولا ضير في هذا كله. ثم بعد ذلك يتكلمون عن الخلاف وعن المخالفين، وهم أول المخالفين حتى في هذا الباب المتعلق بكلام رب العالمين تبارك وتعالى. فيقرأ بهذا تارة بالنسبة للحفاظ وبذاك تارة أخرى، وما يفعله بعض الطلبة، يعني بعض القراء، أنهم ربما يأتون بالقراءات الغير معروفة عند الناس ويقرؤون بها. الأمر في هذا واسع، وهناك من القراءات المعروفة المشهورة، وهناك من القراءات، لا أقول قراءة شاذة، ولكن القراءات الغير معروفة عند الناس جميعا، لا تعرف إلا عند بعض طلبة العلم. إذا كنت في وسطهم فلا حرج في ذلك أن تقرأ بواحدة من غيرها من القراءات الأخرى، كما هو الشأن مثلا في بعض الجامعات. في الجامعة الإسلامية نصلي أحيانا، بعض الطلبة الذين يؤمون الناس يقرؤون بروايات غير هذه الروايات المشهورة، يقرؤون بقراءة ابن كثير أو شعبة أو ما إلى ذلك. هذا بالنسبة للقراءة في الصلاة وما يتعلق بها من الأحكام، ما يتعلق بها مما يقرأ قبلها كالاستعاذة والبسملة، وما يتعلق بها هي في قراءتها على الطريقة النبوية آية آية. قال بعد ذلك في فصل جديد: نسخ القراءة وراء الإمام في الجهرية. قال عليه رحمة الله: وكان قد أجاز للمؤتمين أن يقرأوا بها وراء الإمام في الصلاة الجهرية، أي الفاتحة، كان قد أجاز للمؤتمين يعني لمن يصلي وراء الإمام أن يقرأوا بها وراء الإمام، يعني الإمام يقرأ وهم يقرؤون معه في الصلاة الجهرية، حيث كان في صلاة الفجر فقرأ فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: نعم هذا يا رسول الله. قال: لا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. ثم قال الشيخ: نهاهم عن القراءة كلها في الجهرية، وذلك حينما انصرف من صلاة جهر فيها بالفاتحة، في رواية أنها صلاة الصبح، فقال: هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟ فقال رجل: نعم أنا يا رسول الله. فقال: إني أقول ما لي أنازع. قال أبو هريرة: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرأوا في أنفسهم سرا فيما لا يجهر فيه الإمام. وهذا أصح أقوال العلماء في هذه المسألة، يعني هل قراءة الفاتحة وراء الإمام تكون على كل حال، يعني في الصلاة الجهرية أو الصلاة السرية فحسب؟ الصحيح أن هذا لا يكون إلا في الصلاة السرية، أما في الجهرية فالواجب هو الإنصات لقراءة الإمام كما مر معنا، سواء الفاتحة أو غيرها من قراءة الصورة بعد أو القرآن بعد صورة الفاتحة، خلافا لمن ذهب إلى وجوب قراءتها في الجهرية والسرية بالنسبة للفاتحة وراء الإمام. ولهذا يشكل عليهم: هل يقرؤون أثناء قراءة الإمام أو أنهم، وفي هذا يخالفون قول الله جل وعلا في وجوب الإنصات للقراءة عند وقوعها، فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، هذا الذي أمرنا به ربنا. وأما بعد إنهاء الإمام القراءة وأحدثوا تلك السكتة التي تكون بعد الفاتحة للإمام حتى يدع أو يعطي وقتا للمأمومين لقراءة الفاتحة. وهذه السكتة لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ عليه رحمة الله: وجعل الإنصات لقراءة الإمام من تمام الائتمام به، فقال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فانصتوا. وهذا تحقيق لقول الله جل وعلا في الآية السابقة، وامتثالا لأمره جل وعلا، كما جعل الاستماع له مغنيا عن القراءة وراءه، فقال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، فقراءة الإمام له قراءة، يعني تكفيه قراءة الإمام. وهذا في الجهرية بطبيعة الحال، أما في السرية فإنه يقرأ بقراءته، يقرأ بقراءته وجوبا. وذكر الشيخ محمد بازمول تعليقا على كلام الشيخ هذا فقال: في هذا الفصل يقرر المصنف رحمه الله أن قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة الجهرية منسوخة، فالمصلي إذا صلى خلف الإمام في الصلاة الجهرية لا يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا الذي ذهب إليه المصنف من أن المأموم لا يقرأ الفاتحة في الجهرية، إنما يستمع إلى قراءة الإمام، هو ما ذهب إليه ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى. يعني وافق الشيخ رحمة الله جل وعلا عليه كبار أئمة التحقيق في الأمة، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، والذي عليه أهل الحديث كما ذكر الشيخ، يعني الشيخ بازمول، وهو الذي عليه الفتوى من اللجنة الدائمة عندنا في هذه المسألة، الأخذ بعموم حديث عبادة بن الصامت: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وذكر الفتوى المتعلقة بهذه المسألة، وهذا الذي جلاه وبينه الشيخ رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وما ذهب إليه الشيخ هو الراجح في هذه المسألة، يعني هذا فيما نعتقده هو الراجح في هذه المسألة. والعبرة هي في هذا، العبرة بموافقة الدليل بالنسبة لأقوال العلماء، ونقول هذا دائما ونكرره حتى يستقر في قلوب أبنائنا وإخواننا أن العبرة في قول القائل ليست في قوله، بل إنما في دليله، بل إنما في دليله. ولا يجوز لنا أن نتعصب لقول زيد من العلماء ولو كان أكبرهم، ولا يجوز لنا أن نقلد واحدا من الأئمة دون غيره من الأئمة، لأن هذا ما أنزل الله عز وجل به من سلطان، هذا أصل من الأصول الذي ينبغي أن نسير عليه وأن نحققه في تعبدنا لربنا جل وعلا، حتى ندفع هذه الأمور التي تحصل بين الشباب ويكثر فيها النزاع والخلاف، ثم بعد ذلك القيل والقال، ثم يزداد الأمر شرا فيكون الولاء والبراء على مثل هذه المسائل الفرعية. مع الأسف الشديد، مع الأسف الشديد، فشعارنا نحن دائما وأبدا ندور مع الدليل، ندور مع الدليل. وإذا قلنا هذا ليس معناه أننا نتعصب لهذا الإمام الذي نحن بصدد تدريس ودراسة كتابه هذا، كلا كلا، نقول هذا في حق العلماء جميعا من المتقدمين والمتأخرين رحمة الله جل وعلا عليهم أجمعين. ثم قال المصنف رحمة الله جل وعلا عليه في فصل جديد، قال فيه: وجوب القراءة في السرية، وجوب القراءة في السرية، بمعنى أن الجهرية تختلف حكمها يختلف عن السرية. الجهرية كما جاء في الحديث السابق قراءة الإمام قراءة لمن خلفه، يعني لا يقرأ الإمام بل ينصت. أما في السرية تجب عليه القراءة، ما يقولش الإمام سرية أو جهرية فإنه يقرأ والإمام إنما جعل ليؤتم به، أبدا. في السرية يقرأ وجوبا، قال رحمة الله عليه: وأما في السرية فقد أقرهم على القراءة فيها. قال جابر رضي الله تعالى عنه: وكنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وصورة، وفي الآخرتين بفاتحة الكتاب فقط. يعني هذا يدل على أنهم كانوا يقرؤون، وجابر كان مأموما يصلي خلف النبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا جميعا يعني الصحابة كانوا في الأوليين يقرؤون بالفاتحة والسورة، وفي الأخيرتين يقرؤون بالفاتحة. وإنما أنكر عليهم التشويش، وإنما أنكر التشويش عليه بها، وذلك حين صلى الظهر بأصحابه، يعني التشويش بها إذا رفعوا أصواتهم. وقد يرفع المصلي صلاته حتى في السرية ولا يشعر، لأن القراءة يجب تحريك الشفتين فيها حتى وإن كانت سرية، خلافا لمن يقرأ بدون تحريك شفتيه. هذا حديث نفس، وحديث نفس لا يعتبر حديثا، والقراءة التي تكون بهذه الصفة لا تعتبر قراءة أبدا. فقال: أيكم قرأ سبح اسم ربك الأعلى؟ فقال رجل: أنا، بمعنى أن النبي سمعه، قال رجل: أنا. ولم فقال: قد عرفت أن رجلا خالجنيها، قد عرفت أن رجلا خالجنيها. وفي حديث آخر: كانوا يقرؤون خلف النبي صلى الله عليه وسلم فيجهرون، فقال: خلطتم علي القراءة. وقال: إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجي به ربه أو بما يناجيه به، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. وكان يقول: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذه الأحاديث كلها في إثبات أن الصحابة كانوا يقرؤون وراء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصلاة الجهرية، وهذا لما كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمرهم به وأمر به المسيء صلاته رضي الله تعالى عنه وعن سائر أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ربما نتوقف عند هذا الفصل ونتمم ما بقي من فصول هذا الكتاب المبارك الطيب، والفصل اللاحق التأمين وجهر الإمام به وما أورده من أحاديث في هذا الباب وتحت هذه الترجمة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وبارك الله في الجميع، وكما نسأله علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يفقهنا في ديننا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله تبارك وتعالى على هذا تجدد هذا اللقاء العلمي الذي يجمعني بأبنائي وإخواني عبر هذه الإذاعة وفي هذه السلسلة الطيبة المباركة التي نعلق فيها على فصول وأبواب هذا الكتاب النافع الذي صنفه إمام هذا العصر في الحديث الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه، كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها. وكان الفصل الأخير الذي تطرقنا إليه ما جمعه المصنف رحمة الله عليه من صيغ دعاء الاستفتاح، هذا الدعاء المبارك الذي علمنا إياه نبينا عليه الصلاة والسلام، والذي فيه الخير والبركة. هذا الدعاء مع الأسف الشديد لم يقل بمشروعيته بعض الفقهاء، وهذا من غرائب الأمور، لأن الأصل أن الله عز وجل إنما تعبدنا بما أنزله على نبيه من الأحكام التي جمعها الكتاب، وتعبدنا بما صح عنه من الأقوال والأفعال والتقريرات التي هي وحي وتشريع، ومنها هذه الأدعية التي يدعو بها المسلم بعد دخوله في الصلاة، وهذا بتكبيرة الإحرام، ثم بعد ذلك يذكر شيئا من هذه الأدعية. وقد سبق أن الأفضل أنه ينوع بينها، لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أتى بها في يعني كلها في صلاة واحدة، وهذا من الاختلاف الذي يسميه الفقهاء باختلاف التنوع، يعني من أتى بهذه الصيغة لا ينكر على غيره ممن أتى بصيغة أخرى من هذه الصيغ الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ينبغي أن يعلم لنرفع شيئا من النزاع الذي قد يحدث بين الناس، وهذا إما لجهل أو لبعد عن السنة النبوية الثابتة. ثم بعد هذا الدعاء ذكر المصنف عليه رحمة الله فصلا أو بابا جديدا، وهو باب القراءة، والمقصود بالقراءة القراءة في الصلاة، والذي قال فيه: ثم كان يستعيذ بالله تعالى، أي النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. وهذه كذلك صيغة من صيغ الاستعاذة، في إشارة إلى أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في القراءة صيغ للاستعاذة، وهذه الاستعاذة التي تكون في الصلاة، أي في صلاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان أحيانا يزيد فيه فيقول: وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ويقول بعدها: من همزه ونفخه ونفثه. وهذا فيه الدلالة على أن صيغة الاستعاذة في الصلاة على نوعين: صيغة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، والأخرى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ثم يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، لا يجهر بها، ثم يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، لا يجهر بها. وفي هذا دلالة على مشروعية بل سنية البسملة في الفاتحة في الصلاة. واختلف العلماء في قراءة البسملة على مذاهب مشهورة، وهذا بناء على اختلافهم في حكم كونها آية من الفاتحة أم لا. فاتفقوا أولا على أنها آية من سورة النمل، وأنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ثم اختلفوا هل هي آية من الفاتحة أو في بداية كل سورة. الصحيح أنها ليست آية من كل سورة، وأنها آية من سورة الفاتحة. ثم اختلفوا في قراءتها في الصلاة، فذهب الجمهور إلى قراءتها سرا، إلى قراءتها سرا، وذهب الشافعي إلى سنية الجهر بها. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور، وهذا الذي رواه الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يسر بها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا الأكثر من حاله، الأكثر من حاله أنه يسر بها. ومنهم من رأى أو من روى الجهر بها، ولعل هذا من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يفعله من باب التعليم. فالصحيح من أقوال أهل العلم في البسملة هو سنيتها مع الإصرار بها في الصلاة الجهرية، في جميع الصلاة الجهرية، المغرب والعشاء وصلاة الفجر. وهذا لقول أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حيث قال: صليت خلف الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، وكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. رواه النسائي وابن حبان بإسناد على شرط الشيخين. وهذا فيه الدلالة على أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأها في صلاته، وأنه كان يقرأها سرا، أنه كان يقرأها لقوله: صليت خلف الرسول وأبي بكر وعمر وعثمان، وكانوا لا يجهرون، يعني أثبت القراءة ونفى الجهر بها، ونفى الجهر بها، بمعنى أنه أو أنها تقرأ سرا. فقول المصنف رحمه الله جل وعلا: ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها، عملا بهذا الحديث وترجيحا لهذا القول، يعني فيه إشارة إلى مذاهب الفقهاء في هذه المسألة، وأن أصح أقوالهم ما وافق الدليل، ما وافق حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي فيه إثبات للقراءة وإثبات الإصرار بها. وقبل البسملة الاستعاذة كما مر معنا، وفي الاستعاذة تحقيق وامتثال لأمر الله جل وعلا القائل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال أهل العلم: هذه الآية معناها إذا أردت أن تقرأ فابدأ بأن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا في الصلاة أو في غيرها، وهذه قراءة وسميها الفقهاء جميعا بالقراءة في الصلاة، والقصد قراءة القرآن. ثم قال المصنف رحمة الله عليه: القراءة آية آية، القراءة آية آية، والمقصود بها قراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة بعد الاستعاذة والبسملة سرا، يقرأ بعد ذلك الفاتحة جهرا في الصلاة الجهرية وسرا في الصلاة الجهرية السرية. قال المصنف: ثم يقرأ الفاتحة يقطعها آية آية، يقطعها آية آية، يعني قراءته للفاتحة تكون آية آية، يقرأ آية ثم يتوقف ويصمت، ثم يأتي بالآية التي بعدها، ثم يقرأ الآية التي بعدها، هكذا حتى ينتهي من هذه الصورة المباركة التي هي أعظم صورة في القرآن، كما صح بهذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خلافا لما يفعله الكثير من الناس بل الكثير من الأئمة بمخالفتهم لهذه السنة، وهم يصلون بالناس. والإمام في الحقيقة الذي يؤم الناس في صلاتهم هو معلم لهم بالدرجة الأولى، والأصل أن يكون معلما لصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى أن يكون ناقلا لهذه الصلاة من جهة، وهذا لا يتأتى إلا إذا تعلمها. ولذا يجب على الناس جميعا والأئمة خاصة أن يتعلموا صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يصلوها ليأخذها الناس عنهم، يعني بالاتباع والتأسي، وهذا الذي أخذه الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاته، كما مر معنا من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه كيف أخذ هذا الحكم عن رسول الله، أنه لما كان يصلي خلفه تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ البسملة، وتعلم أنه كان يسر بها، وكذلك بالنسبة للأئمة من بعده أبو بكر رضي الله تعالى عنه وعمر وعثمان، كانت هذه صلاتهم جميعا رضي الله تعالى عنهم. ولعل هذه القراءة التي علمها النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة والأمة من بعدهم لبيان هذه العظمة أو هذا التعظيم لهذه الصورة التي كان صلى الله عليه وسلم يعظم من شأنها. فكان يقول كما في الصحيحين: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي لفظ: لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب. وكان تارة يقول كما عند مسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، هي خداج، هي خداج، ثلاث مرات، بمعنى أنها غير تمام. ويقول كما عند مسلم ومالك في الموطأ: قال الله تبارك وتعالى: قسمت الصلاة، يعني الفاتحة، بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا. يقول العبد: الحمد لله رب العالمين. يقول الله تعالى: حمدني عبدي. ويقول العبد: الرحمن الرحيم. يقول الله: أثنى علي عبدي. ويقول العبد: مالك يوم الدين. يقول الله تعالى: مجدني عبدي. يقول العبد: إياك نعبد وإياك نستعين. قال: فهذه بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. يقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال: فهؤلاء لعبدي، ولعبدي ما سأل. أي أن الله تبارك وتعالى يستجيب دعاء العبد في صلاته عند قراءته لهذه الصورة المباركة. وكان يقول كذلك: ما أنزل الله عز وجل في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. هذه رواه النسائي والحاكم، يعني هذه بركة هذه الصورة العظيمة التي من أسمائها أم الكتاب أو أم القرآن، ومن أسمائها السبع المثاني. وأمر صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري المسيء صلاته أن يقرأ بها في صلاته. وقال لمن لم يستطع حفظها، وقال لمن لم يستطع حفظها: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه كلها في بيان فضلها وعظيم شأنها عند ربنا تبارك وتعالى. فالواجب أن نجتهد في تعلم قراءتها أولا على الوجه الصحيح. ومع الأسف الشديد تجد الناس يختلفون في صحة صلاة إمام يصلون خلفه، لأنه لا يحسن تلاوة القرآن، خاصة هذه الصورة التي هي ركن من أركان الصلاة. قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، يعني أشد من الواجب، وتجدهم لا يحسنون قراءتها. يختلف الناس هل الصلاة خلفهم جائزة أم لا؟ عوض أن يقول اهدنا الصراط يقول اهدنا الصراط، ويعني لحن جلي في صلاتهم ربما في أكثر من موضع واحد، وهو إمام يصلي بالناس. والواجب على الجهات المسؤولة في البلاد الإسلامية كلها قبل أن تفرض على الأئمة حفظ القرآن كاملا، تفرض عليهم إتقان قراءة هذه السورة. فلا يمكن أن يكون إماما إلا إذا مر على لجنة تجيزه في هذا الباب، عوض أن تكون هذه اللجان خاصة بحفلات التلفزيون والمسابقات وما إلى ذلك، يجعلوها لهذا الأمر المهم والذي شأنه في الأمة عظيم، يرفعوا هذا النزاعات عن مساجدنا بتقديم الأولى بالإمامة، الأولى بالإمامة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، يعني الذي يكون حافظا ومتقنا لقراءته، لأنه في مقام الإمامة، ومقام الإمامة مقام أمانة عظيمة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام المؤذن مؤتمن والإمام ضامن، ومقام تعليم، يعلم الناس، يعلم الناس أمر دينهم، بل ويعلمهم أعظم الأمر في دينهم ألا وهو صلاتهم، إذ أن الصلاة أعظم الأركان العملية على الإطلاق. ثم قال المصنف عليه رحمة الله بعد قوله يوم الدين وهكذا إلى آخر الصورة، يعني في قراءته لصورة الفاتحة، وكذلك كانت قراءته كلها يقف على رؤوس الآية ولا يصلها بما بعدها، وهذا لأن مما يطلب في الصلاة أن يتحقق المصلي من الخشوع فيها، والخشوع لا يكون إلا بتدبر ما يسمع المصلي، وهذا لما يقرأه الإمام، ومن أسباب التدبر التأني في القراءة وعدم العجلة فيها حتى يسمع ويفهم عن الله عز وجل، إذا كانت القراءة كذلك. وكان تارة يقرأها مالك يوم الدين، وهذا في هذا بالنسبة للقراءة في الصلاة، يعني نوع القراءة والقراءات المتواترة معلومة وكلها ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كذلك من اختلاف التنوع الذي لا ينبغي لا التعصب إلى قراءة من القراءات ولا الإنكار على من خالف في هذا الباب. بعض الناس يلزمون غيرهم بقراءة معينة، بقراءة نافع أو قراءة عاصم، برواية ورش عن نافع لازمة وكأنها هي القرآن وغيره ليس بقرآن. هذا الذي يتوهم من أصحاب هذه المذاهب ومن أصحاب ومن هؤلاء المتعصبة. هذا كلام الله كله، قرأ بهذه الرواية أو بتلك الرواية، لا خلاف ولا ضير في هذا كله. ثم بعد ذلك يتكلمون عن الخلاف وعن المخالفين، وهم أول المخالفين. حتى في هذا الباب المتعلق بكلام رب العالمين تبارك وتعالى، فيقرأ بهذا تارة بالنسبة للحفاظ وبذاك تارة أخرى، وما يفعله بعض الطلبة يعني بعض القراء أنهم ربما يأتون بالقراءات الغير معروفة عند الناس ويقرؤون بها. الأمر في هذا واسع، وهناك من القراءات المعروفة المشهورة، وهناك من القراءات، لا أقول قراءة شاذة، ولكن القراءات الغير معروفة عند الناس جميعا، لا تعرف إلا عند بعض طلبة العلم. إذا كنت في وسطهم فلا حرج في ذلك أن تقرأ بواحدة من غيرها من القراءات الأخرى، كما هو الشأن مثلا في بعض الجامعات. في الجامعة الإسلامية نصلي أحيانا بعض الطلبة الذين يأمون الناس يقرؤون بروايات غير هذه الروايات المشهورة، يقرؤون بقراءة ابن كثير أو شعبة أو ما إلى ذلك. هذا بالنسبة للقراءة في الصلاة وما يتعلق بها من الأحكام، ما يتعلق بها مما يقرأ قبلها كالاستعاذة والبسملة، وما يتعلق بها هي في قراءتها على الطريقة النبوية آية آية. قال بعد ذلك في فصل جديد: نسخ القراءة وراء الإمام في الجهرية. قال عليه رحمة الله: وكان قد أجاز للمؤتمين أن يقرأوا بها وراء الإمام في الصلاة الجهرية، أي الفاتحة، كان قد أجاز للمؤتمين يعني لمن يصلي وراء الإمام أن يقرأوا بها وراء الإمام، يعني الإمام يقرأ وهم يقرؤون معه في الصلاة الجهرية، حيث كان في صلاة الفجر فقرأ فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: نعم هذا يا رسول الله. قال: لا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. ثم قال الشيخ: نهاهم عن القراءة كلها في الجهرية، وذلك حينما انصرف من صلاة جهر فيها بالفاتحة، في رواية أنها صلاة الصبح، فقال: هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟ فقال رجل: نعم أنا يا رسول الله. فقال: إني أقول ما لي أنازع. قال أبو هريرة: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرأوا في أنفسهم سرا فيما لا يجهر فيه الإمام. وهذا أصح أقوال العلماء في هذه المسألة، يعني هل قراءة الفاتحة وراء الإمام تكون على كل حال، يعني في الصلاة الجهرية أو الصلاة السرية فحسب؟ الصحيح أن هذا لا يكون إلا في الصلاة السرية، أما في الجهرية فالواجب هو الإنصات لقراءة الإمام كما مر معنا، سواء الفاتحة أو غيرها من قراءة الصورة بعد أو القرآن بعد صورة الفاتحة، خلافا لمن ذهب إلى وجوب قراءتها في الجهرية والسرية بالنسبة للفاتحة وراء الإمام. ولهذا يشكل عليهم، هل يقرؤون أثناء قراءة الإمام أو أنهم، وفي هذا يخالفون قول الله جل وعلا في وجوب الإنصات للقراءة عند وقوعها، فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، هذا الذي أمرنا به ربنا. وأما بعد إنهاء الإمام القراءة وأحدثوا تلك السكتة التي تكون بعد الفاتحة للإمام حتى يدع أو يعطي وقتا للمأمومين لقراءة الفاتحة، وهذه السكتة لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ عليه رحمة الله: وجعل الإنصات لقراءة الإمام من تمام الائتمام به، فقال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فانصتوا. وهذا تحقيق لقول الله جل وعلا في الآية السابقة، وامتثالا لأمره جل وعلا، كما جعل الاستماع له مغنيا عن القراءة وراءه، فقال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، فقراءة الإمام له قراءة، يعني تكفيه قراءة الإمام، وهذا في الجهرية بطبيعة الحال. أما في السرية فإنه يقرأ بقراءته، يقرأ بقراءته وجوبا. وذكر الشيخ محمد بازمول تعليقا على كلام الشيخ هذا فقال: في هذا الفصل يقرر المصنف رحمه الله أن قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة الجهرية منسوخة، فالمصلي إذا صلى خلف الإمام في الصلاة الجهرية لا يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا الذي ذهب إليه المصنف من أن المأموم لا يقرأ الفاتحة في الجهرية، إنما يستمع إلى قراءة الإمام، هو ما ذهب إليه ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، يعني وافق الشيخ رحمة الله جل وعلا عليه كبار أئمة التحقيق في الأمة، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، والذي عليه أهل الحديث كما ذكر الشيخ، يعني الشيخ بازمول، وهو الذي عليه الفتوى من اللجنة الدائمة عندنا في هذه المسألة، الأخذ بعموم حديث عبادة بن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وذكر الفتوى المتعلقة بهذه المسألة، وهذا الذي جلاه وبينه الشيخ رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وما ذهب إليه الشيخ هو الراجح في هذه المسألة، يعني هذا فيما نعتقده هو الراجح في هذه المسألة، والعبرة هي في هذا، العبرة بموافقة الدليل بالنسبة لأقوال العلماء، ونقول هذا دائما ونكرره حتى يستقر في قلوب أبنائنا وإخواننا، أن العبرة في قول القائل ليست في قوله، بل إنما في دليله، بل إنما في دليله. ولا يجوز لنا أن نتعصب لقول زيد من العلماء ولو كان أكبرهم، ولا يجوز لنا أن نقلد واحدا من الأئمة دون غيره من الأئمة، لأن هذا ما أنزل الله عز وجل به من سلطان، هذا أصل من الأصول الذي ينبغي أن نسير عليه وأن نحققه في تعبدنا لربنا جل وعلا، حتى ندفع هذه الأمور التي تحصل بين الشباب ويكثر فيها النزاع والخلاف، ثم بعد ذلك القيل والقال، ثم يزداد الأمر شرا فيكون الولاء والبراء على مثل هذه المسائل الفرعية، مع الأسف الشديد، مع الأسف الشديد. فشعارنا نحن دائما وأبدا ندور مع الدليل، ندور مع الدليل. وإذا قلنا هذا ليس معناه أننا نتعصب لهذا الإمام الذي نحن بصدد تدريس ودراسة كتابه هذا، كلا كلا، نقول هذا في حق العلماء جميعا من المتقدمين والمتأخرين رحمة الله جل وعلا عليهم أجمعين. ثم قال المصنف رحمة الله جل وعلا عليه في فصل جديد، قال فيه وجوب القراءة في السرية، وجوب القراءة في السرية، بمعنى أن الجهرية تختلف حكمها يختلف عن السرية. الجهرية كما جاء في الحديث السابق قراءة الإمام قراءة لمن خلفه، يعني لا يقرأ الإمام بل ينصت، أما في السرية تجب عليه القراءة، ما يقولش الإمام سرية أو جهرية فإنه يقرأ والإمام إنما جعل ليؤتم به، أبدا، في السرية يقرأ وجوبا. قال رحمة الله عليه وأما في السرية فقد أقرهم على القراءة فيها، قال جابر رضي الله تعالى عنه وكنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وصورة، وفي الآخرتين بفاتحة الكتاب فقط، يعني هذا يدل على أنهم كانوا يقرؤون، وجابر كان مأموما يصلي خلف النبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا جميعا يعني الصحابة كانوا في الأوليين يقرؤون بالفاتحة والسورة، وفي الأخيرتين يقرؤون بالفاتحة، وإنما أنكر عليهم التشويش، وإنما أنكر التشويش عليه بها، وذلك حين صلى الظهر بأصحابه، يعني التشويش بها إذا رفعوا أصواتهم. وقد يرفع المصلي صلاته حتى في السرية ولا يشعر، لأن القراءة يجب تحريك الشفتين فيها حتى وإن كانت سرية، خلافا لمن يقرأ بدون تحريك شفتيه. هذا حديث نفس، وحديث نفس لا يعتبر حديثا، والقراءة التي تكون بهذه الصفة لا تعتبر قراءة أبدا. فقال: أيكم قرأ سبح اسم ربك الأعلى؟ فقال رجل: أنا، بمعنى أن النبي سمعه. قال رجل: أنا. فقال: قد عرفت أن رجلا خالجنيها؟ قد عرفت أن رجلا خالجنيها. وفي حديث آخر: كانوا يقرؤون خلف النبي صلى الله عليه وسلم فيجهرون، فقال: خلطتم علي القراءة. وقال: إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجي به ربه أو بما يناجيه به، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. وكان يقول: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذه الأحاديث كلها في إثبات أن الصحابة كانوا يقرؤون وراء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصلاة الجهرية، وهذا لما كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمرهم به، وأمر به المسيء صلاته رضي الله تعالى عنه وعن سائر أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ربما نتوقف عند هذا الفصل ونتمم ما بقي من فصول هذا الكتاب المبارك الطيب، والفصل اللاحق التأمين وجهر الإمام به وما ورده من أحاديث في هذا الباب وتحت هذه الترجمة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وبارك الله في الجميع، وكما نسأله علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يفقهنا في ديننا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.